يختار لها القائد المهم العظيم الذي هو جدير بقيادتها علي بن أبي طالب في يوم الغدير. لكن لما خسرت القائد هذا وبقي معها جانب من أثر ما رتبه الرسول صلى الله عليه وعلى أن لها كأمة أمة معنوياتها مرتفعة وكم تليت قائدا عظيما، خسر ذلك القائد فطلع عمر. وكيف يمكن أن يكون عمر بطلا عالميا وهو الذي لم يستطع أن يكون بطلا أمام حصن واحد في خيبر، أمام أقلية من اليهود في خيبر يصبح بطل عالمي؟ لا 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 يمكن. فلنقل فعلا أن أولئك يتحدثون عن الفتوحات، لو تعلمون كم خسرنا وما نسبة هذه الفتوحات التي تتحدثون عنها لو كان علي هو الذي قاد الأمة وبتلك المعنويات التي رسخها النبي في نفوسها في غزوة تبوك، لما كانت هذه الفتوحات التي حصلت على يد عمر تساوي معشار ما يمكن يحصل في علم الله سبحانه وتعالى لو أن علي هو الذي قاد الأمة. فنحن من يجب أن نبكي، وليس من نفخر بأن عمر عمل فتوحات وفتوحات. أنتم تجهلون كيف كان يمكن أن يكون الواقع لو أن علي هو الذي قاد، لكن عمر هو الذي قاد الأمة فحصل تلك معركتين ليرموك وقادسية في منطقتين، حصل أشياء لا تعد شيئا فيما لو كان علي هو الذي قاد. فيما نعتقد بحسب فهمنا الذي جعل أولئك يتحركون بفاعلية هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ما زالت معنوياتهم مرتفعة لما صنعه فيهم في غزوة تبوك. إذن فليس عمر وليس توجيهات عمر، عمر هو نفسه الذي حاول أن يخرج وهم أثناء مواجهة الفرس فقال الإمام عليه السلام لا اقعد، ويعرف ماذا سيحصل إذا خرج عمر. هناك في الجيش منهم أشجع ومنهم أقدر، إذا خرج سيكون هو القائد الأعلى وبالتالي سيعود يجبن أصحابه إن عاده وأصحابه سيؤدي إلى هزيمة منكرة. قال لهم علي لا اجلس، ينصح أن يجلس. إذن فالذي صنع انتصارات القادسية وانتصارات اليرموك ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وليس عمر. ولنا ينبغي وينبغي لأولئك الذين يقولوا فتوحات أن يبكوا أنه فقط لم تحصل الأمة إلا على تلك الفتوحات وما نسبتها وما قيمتها لو كان علي هو الذي قاد الأمة. إذن فلا تعد مسألة فتوحات أو فتوحات شبهة في نفس الموضوع الذي نتحدث عنه، إنه خسارة بسبب عمر فعلا. ما لو كان علي عليه السلام هو الذي قاد لكانت الأمة هي غالبة فعلا، هم الغالبون. ولم يحدد المسألة اليهود والنصارى حركات، أما الكافرون فكانوا أقل حضورا في المسألة وكانوا في ميدان المواجهة أقل خبرة من اليهود الإسرائيليين. حتى الفرس أنفسهم كانت روحيتهم أشبه شيء بروحية العرب الطفرة، هذا لم يكن لديهم خبث اليهود يضربك ثم يأتي ليدوس من فوق ظهرك وأنت تبتسم له، هنا عندهم هذا الخبرة وهذا الحنكة. إذا من وجهة نظري أنا لم يبقى في مسألة فتوحات ما يمكن أن يكون شبهة لمن يعقلها ولمن يستطيع أن يفهمها، ومن أراد أن يجعلها بسبب عمر ستحصل إشكالية التي تحدثنا عنها سابقا. هذا مفهوم أو لا؟ ما بإمكاننا أن نتحدث مع أي شخص يقول لكن عمر قال له فتوحات كيف لازم علي، قول له ما قلنا وما سمعته. ولنعد بعد استكمال هذا الموضوع إلى محاولة أن نفهم كيف نتولى الله ورسوله والذين آمنوا، كيف نكون من أولياء الله ومن هم أولياء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. بعد أن عرفنا من قول الله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، التوجيه لنا إضافة إلى ما تقدم في الآيات قبلها من التحذير عن تولي اليهود والنصارى، التوجيه الذي يبعدنا عن أن نتولى اليهود والنصارى أو تكون وضعيتنا بالشكل الذي نقبل فيه من حيث نشعر أو لا نشعر أن نتولى اليهود من حيث نشعر أو لا نشعر اليهود والنصارى. بعدها ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يقول ومن يتولى، نريد أن نعرف كيف نتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وكيف نكون من أولياء الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم مخبرا عن حال أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس هذا التعريف لأوليائه؟ الذين آمنوا صدقوا ووثقوا وفهموا ووعوا، صدقوا بوعد الله لهم، وثقوا بالله ربهم. الوعود سواء ما كان منها متعلقا بحالة المواجهة مع أعدائه وأعداء المسلمين، أو ما كان منها متعلقا بالآخرة، أو ما كان منها متعلقا بمغفرة الذنوب، أو ما كان متعلقا منها بسعادة الأمة في الدنيا. الذين آمنوا وصدقوا ووثقوا، بمثل قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. صدقوا وهو يتحدث عن واقع أعدائهم، حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فسيتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميدان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا، آمنوا. وبمثل قوله تعالى: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم الوعود المهمة، من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لو وجدت من يؤمن بها، لو وجدت من يصدق ويثق بها، وعود تأتي من قبل الله، وعود من قبل من له ملك السماوات والأرض وله الدنيا والآخرة. ولكن الشيء المدهش والغريب هو أننا كيف نصدق وعود تأتي من قبل آخرين. نحن نعرف أنهم كذبوا عن السنة الماضية وقبل السنة الماضية، ثم يحدثون بأنهم الآن وصاعدا سنفتح صفحة جديدة، فنصدق ونصدق ونثق ونصفق. لم نتعامل مع الله سبحانه وتعالى ولم نصدق تلك الوعود المهمة، تلك الوعود العظيمة. وعد المسلمين حتى بغنائم، وعدهم بمناطق أخرى سيفتحونها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. فلهذا كان من ميزة أولياء الله العظيم العظيم، الميزة العظيمة هو أنهم يؤمنون بما تعنيه الكلمة، أي يصدقون ويثقون. ثم وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لنعرف أن الذي يصنع التقوى هو الإيمان. متى ما آمنت، متى ما صدقت، متى ما وثقت، متى ما فهمت أهمية هذا الوعد، أهمية هذا الأمر، أهمية هذه المسؤولية، هناك سترى كم يكون التقصير مزعجا، كم سيكون التقصير مخلا، كم سيكون التقصير سيئا. فأنت حينئذ ستعمل من منطلق إيمانك الواعي وفهمك الواعي إلى أن تكون متقيا من أن يفرض منك وأن يحصل منك تقصير نحو الله سبحانه وتعالى، تفريط في المهام التي أصبحت تعرف من واقع إيمانك أهميتها. تخاف من تلك العقوبات التي توعد بها من قصر وفرط وخالف وعاند، فأنت تعمل على أن تتقي الله، تتقي الله لأن يحصل منك ما تستوجب به غضبه، وما يجعلك أيضا جديرا بأن ينزل عليك عقوبته، تلك العقوبة التي أوعد بها. القرآن مليء بالوعد والوعيد، مليء بالوعيد الذي يعني التهديد على التفريط الذي يحصل من جانب الناس. آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا نفهم كيف أن التقوى فعلا هي حالة نفسية يخلقها الإيمان الواعي، يخلقها التصديق العملي في نفس الإنسان، فهو ينطلق من واقع إيمانه ومن صدق وعيه وفهمه نحو كل قضية، لأنه يعرف أهميتها وخطورتها ومسؤوليتها الكبيرة فيها، فيخاف الله من أن يقصر فيتقيه. إذن آمن واتقى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فكيف نكون من أوليائه؟ إذا كنا نثق به، نثق بالله، نعتمد على الله، نتوكل على الله، نعمل على الحصول على أن نكسب ونحصل على رضا الله، نخاف من الله، نستعين بالله، نسترشد بالله، نستهدي بالله، نعتبره ولي أمرنا، هو هادينا، هو مرشدنا، هو من سيرعانا، من سينصرنا، من سيؤيدنا. ولكن ليس مجرد كلام، ليس مجرد زقلقة ألسنة، تكون أنت فاهم، فاهم واعي من هو هذا الذي تريد أن تعتمد عليه. إنه الله القوي العزيز القاهر فوق عباده، الذي له ملك السماوات والأرض، وبيده خزائن السماوات والأرض، بيده الأولى والأخرى، بيده الدنيا والآخرة. تثق به وثوقا صادقا عمليا، لا يزعزع، لا تزعزع أبدا أمام أي دعاية أو إلجاف أو تخويف. تعتمد عليه، تتوكل عليه. ما كان أكثر ما أكثر ما كان يردد الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة يجب أن نعتمد على الله. يقول الإيرانيين اعتمدوا على الله، توكلوا على الله بالاعتماد على الله نستطيع أن ننتصر، بالاعتماد على الله نستطيع أن ندفع على أبداننا دون حاجة إلى أن نستعين بهذا أو هذا ممن لا تمثل استعانتنا به شيئا مما لا يمكن الاستعانة بهم إلا وندفع من إيماننا ومن ديننا ثمن الاستعانة بهم. كيف لو فهم زعماء العرب الاعتماد على الله والتوكل على الله لو كانوا بهذا المستوى كيف كانوا سيكونون في هذا العالم؟ لكن لا، انطلقوا كل منهم يحاول أن يستعين بهذا أو بهذا، بتلك الدولة أو بتلك، في كل أموره، حتى في مجال الخبرة في كيف ينظف مدينته، في كل شؤون الحياة أصبحون يعتمدون عليهم. إذن فلنكون صادقين في إيماننا، يجب أن يكون إيمانا واعيا بالشكل الذي يخلق لدينا هذه المقومات المهمة: ثقة بالله، اعتماد على الله، حب لله، استعانة بالله، توكل على الله. ألم يقل هو: وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أليس هكذا الوعود الإلهية؟ وهي وعود أصبحنا في واقعنا كبارا وصغارا لا نثق بها. من يمثل أولياء الله حقا في واقع إيمانهم وتقواهم لهم مواصفات في القرآن الكريم تتجلى في سلوكهم، مواصفات تعكس واقع نفسياتهم، تتجلى في أعمالهم في واقع الحياة. فنعود إلى جملة آيات من القرآن الكريم تتحدث عن صفات أوليائه الذين هم المؤمنون، والمؤمنون الذين هم على هذا النحو. يقول الله سبحانه وتعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ليس هذا واحدة؟ اتكاء الله من منطلق الثقة بالله. والاتكاء على الله لا يعني نوكل الأمور إليه فندعه هو يعمل بدلا عنا، ننطلق نحن في ميدان الحياة، في واقع الحياة، في أداء المسؤوليات، في أداء المهام، ونحن نتكل عليه حيث نهتدي بهديه، حيث نلتجئ إليه، حيث ندعوه. آمنوا على ربهم يتوكلون، من منطلق إيمانهم بأن الله هو ربهم، من يهمه أمرهم، من يعمل على تدبير شؤونهم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. كيف سلوكياتهم تكشف واقع نفسياتهم التي ملؤها الإيمان الواعي، الإيمان الراسخ، الإيمان الذي لا ابتياب معه. هم يجتنبون كبائر الإثم فحياء من الله، ولما لكبائر الإثم من أثر في جعلهم غير جديرين بتحقيق وعود الله على أيديهم ولهم. وإذا ما غضبوا هم يغفرون، لا يتجاوز الحد، لديهم اهتمامات كبرى، لديهم حرص على رضا الله سبحانه وتعالى، فسيصفح وسيغفر لأخيه إذا ما بدرت منه إساءة أو زلة. هو لا يريد أن يغرق المجتمع في مشاكل ثانوية تصرفه عن القضايا المهمة التي يجب أن يعطيها كل اهتمامه. فهم عادة إذا ما غضبوا لا يدفعهم غضب إلى التجاوز ولا إلى الباطل، بل يغفرون أيضا. والذين استجابوا لربهم، لأنهم مؤمنون بربهم، فاستجابوا له في كل ما أرشدهم إليه وكل ما أراد منهم وطلبه منهم. وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم، أمورهم هم في ميادين المواجهة، في ميادين العمل على إعلاء كلمة الله، في كيف يحافظون على صلاح المجتمع، في كيف يحققون التعاون على البر والتقوى، في كيف يؤهلون أنفسهم ليكونوا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. يتشاورون في أمورهم كيف يصنع ما الذي ينبغي أن نعمل، وتشعر بمسؤوليات كبيرة وعظيمة. وهم في نفس الوقت نفوس متآلفة قريبة من بعضها بعض، كل منها ينصح، كل منها لديه رؤية من واقع اهتمامه بواقع الحياة وبوضعية الأمة. ليس من أولئك الذين تمر الأحداث وتمر الوضعيات السيئة وهم لا يلتفتون إليها ولا يحملون أي رؤية عملية نحوها ولا يفكرون في ماذا يصنعون من أجل المخرج منها، فأنت لا تجد لديهم أي فكرة. ما هؤلاء فاهتماماتهم تجعلهم جديرين أن يكون لديهم أفكار ذات قيمة في مجال بناء الأمة، في مجال المواجهة لأعداء الأمة، في مجال الحفاظ على صلاح المجتمع. لديهم رؤى، فمتى يمكن أن يكون لديك رؤى؟ عندما يكون لديك اهتمامات كبرى بواقع الأمة. ومما رزقناهم ينفقون يبذلون أموالهم، ومما رزقناهم ينفقون من علمهم من مالهم من خبراتهم بأقلامهم بأيديهم بكل ما رزقهم الله من إمكانيات ينفقون في مجال ماذا؟ في المجالات التي يجب أن تهمهم كمسلمين، كمسؤولين أمام الله، كمؤمنين مصدقين بما وعد الله المؤمنين به في الدنيا وفي الآخرة. فهم لا يبخلون لأنهم يثقون، بمثل قول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليست هذه وعود، لكنها تتطلب إيمان، وتتطلب أن تكون أنت ممن يحمل اهتمام من واقع إيمانك، حتى تعرف مدى أثر ما تنفق، وتعرف أنه يجب أن تبذل مالك وتبذل من كل ما رزقك الله من خبراتك وإمكانياتك. فهم هكذا شأنهم كمؤمنين، واثقين بوعد الله، حريصين على رضا الله، عارفين أثر الإنفاق في تحقيق ما يصبون إلى ما يريدون تحقيقه. فهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لديهم وعد إيماني بأن الصبر على الظلم لا يمثل إلا الضعف والذلة والخروع، لا قيمة له عند الله. إذا لم يكن صبرا عمليا إذا أصابهم البغي، إيمانهم، تربيتهم الإيمانية، ثقافتهم القرآنية جعلتهم يمتلكون نفوسا عالية، نفوسا أبية، نفوسا تفهم كيف ستكون العاقبة السيئة إذا ما خنعوا، إذا ما خضعوا، إذا ما استذلوا وجهروا، كيف ستكون الحياة، كيف سيصبح الدين، كيف سيضيع الحق، كيف سيسود الباطل، كيف سينتشر الفساد. فهم ينتصرون إذا أصابهم البغي لأنفسهم، لأن نفوسهم أبية، نفوسهم كبيرة، لن يطيقون السكوت على أن يظلموا وأن يهضموا وأن يذلوا. ينتصرون لدينهم، وعادة ما يكون أحيانا البغي عليهم هدفه البغي عليهم باعتبار ما يحملون في دينهم، في كونهم هم طائفة محقة، في كون من يحملون اهتمامات بأمر الدين، فالبغي عليهم هو عملية ضرب للدين من خلال ضربهم هم، فهم ينتصرون لمن بغى وليكن هدفه ما كان. تعرض مثل هذه القيم المهمة والصفات العليا لأولياء الله، هذه الصفات التي تجسد إيمانهم الحقيقي الصادق الراسخ الواعي. يقول أيضا سبحانه وتعالى عن المؤمنين، وهم بالطبع أولياء، لأنه قال في مقدمة وصف أوليائه من هم: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا، كيف هذا الإيمان؟ هو هكذا إيمان من هذا النوع: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهؤلاء هم أولياء الله، الصادقون هم أولياء الله الصادقون في إيمانهم. آمنوا بالله، آمنوا برسوله إيمانا واعيا لا ارتياب معه، ولا يمكن أن يتعرض لأي ارتياب أمام هذه الشبهة أو هذه الدعاية أو أمام هذه الإغراءات أو هذا الترهيب أو هذا الترغيب. إيمان عمليا، يفهمون الإيمان الإيمان العملي الذي يجسدونه في التزاماتهم وفي اهتماماتهم، أنه إيمان بقضايا، بمبادئ، بعقائد، بأحكام تتطلب الالتزام بها وتتطلب أيضا الدفاع عنها، تتطلب أيضا نشرها والعمل على إعلاء كلمة الله في سبيل تطبيقها وسيرتها في أرضه. وجاهدوا، جاهدوا من أجل ماذا جاهدوا وبماذا جاهدوا؟ بأموالهم وأنفسهم، وهي أغلى ما يملك الإنسان ماله ونفسه. فلتكن الأموال رخيصة ولتكن النفوس رخيصة في سبيل من؟ في سبيل الله. هؤلاء هم الصادقون، وحدهم هم الصادقون. والصادقون من هم؟ هم أولياؤه. أولياؤه من هم؟ هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم من لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمنون من هم؟ هم من ينتفعون بالذكرى إذا ما ذكروا. لماذا؟ نفوسهم مهتمة، قلوبهم مفتحة لتستقبل الهدى، لتنتفع بالذكرى. ولهذا قال الله لرسوله صلوات الله عليه وعلى آله: فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهم من سيحتاجون إلى الذكرى، وهم من تنفعهم الذكرى، لأنهم دائما في عمل، وهم يزكون أنفسهم، وهم يصيغون نفسياتهم على أساس من هدى الله سبحانه وتعالى، وهم ينطلقون في سبيله يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، يواجهون في مختلف ميادين المواجهة لأعداء الإسلام وأعداء الأمة. فهم من تنفع فيهم الذكرى المستمرة، هم من تبنيهم الذكرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هم من قلوبهم التي ملئت إيمانا أصبحت على هذا النحو: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لشعورها بعظمة الله، لخشيتها من الله وخوفها من الله، ورغبتها في رضاه، ورغبتها في أن تحظى بقربه، ورغبتها فيما عنده. وجلت قلوبهم توجا، تخاف، ترتجف قلوب ما زالت مفتوحة، لم يضع الله عليها، لم يختم عليها، لم يضع عليها أكنة، لم تدنسها السيئات، لم تدنسها الخطايا والمعاصي، لم تهيمن عليها العقائد الباطلة، لم تقفلها العقائد الباطلة، إنها قلوب تتعامل مع الله سبحانه وتعالى وتتلقى هداه. فكانت على هذا النحو توجا إذا ما ذكر الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ففي كل جلسة يزدادون إيمانا، ومع كل آية يسمعونها ومن خلال كل آية من آيات الله يسمعونها يزدادون إيمانا. فليسوا من أولئك الذين يقولون، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. هؤلاء قلوبهم ليست ممن طبع الله عليها، بل قلوب مستنيرة. فيزدادون إيمانا، وهم يرون أنفسهم دائما بحاجة إلى أن يزدادون إيمانا، لأنهم يعرفون ما هو الإيمان، وهم في ميادين العمل الإيمان.